ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
وهذا الحديث عن أبي ذر أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. ذهب أهل الدثور يعني أن أهل الغنى ذهبوا بالأجر عند الله جل وعلا، لأن لهم أموالا يتصدقون بها، والصدقة أمرها عظيم. قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني أن الله جل وعلا ميزهم بأنهم يتصدقون فيصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن تميزوا عنا بالصدقة. فذهب أهل الدثور بأجور الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن معنى الصدقة واسع، فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ وهذا فيه الحث على سماع ما جعل الله جل وعلا للفقراء، بل ولعامة المسلمين الأغنياء والفقراء جميعا، من أنواع الصدقات التي لا تدخل في الصدقات المالية. وهذا مبني على معنى الصدقة في الشريعة، فإن الصدقة في الشريعة ليست هي الصدقة بالمال، والصدقة بالمال نوع من أنواع الصدقة. فالصدقة إيصال الخير، تعريف الصدقة إيصال الخير والنفع للغير. ولهذا يوصف الله جل وعلا بأنه متصدق على عباده، كما ثبت في صحيح مسلم من الحجاج رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن مسألة القصر في السفر قال: صدقة من الله. قالوا: يا رسول الله، يعني ها نحن قد أمنا، والله جل وعلا يقول في يعني في سورة النساء: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقد أمنا. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقة من الله عليكم فاقبلوا صدقته. فالله جل وعلا يتصدق على عباده، بمعنى يوصل الخير وما ينفعهم له. فالصدقة إيصال الخير للغير، وقد يكون هذا الإيصال متعديا، وقد يكون لازما، يعني قد يكون العبد يوصل الخير لنفسه فيكون متصدقا، وقد يوصل الخير يصل بالخير إلى غيره، ويوصل الخير لغيره فيكون متصدقا على غيره. فالصدقة معناها في الشريعة عام، ومنها الصدقة بالمال، فإنها إيصال الخير والنفع للغير. قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ لأن معنى الصدقة عام. إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. مثل عليه الصلاة والسلام بهذه الأربع لأمرين: الأول أنها من أنواع الذكر اللساني، فمثل بها على أنواع الذكر الأخرى، لأن هذه أفضل الذكر، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه الأربع هي أحب الكلام إلى الله، فهي أعظم ما تتقرب به إلى الله جل وعلا من الذكر وتتصدق به على نفسك. فقال: إن بكل تسبيحة صدقة، لأن فيها الأجر العظيم، ستصل بالتسبيحة، تصل بالتسبيحة نفسك بأنواع الخير والأجر، كذلك التحميد والتهليل والتكبير. ثم انتقل عليه الصلاة والسلام إلى نوع من الصدقة متعدد، فقال: وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. هذا تمثيل لأنواع الصدقات التي فيها تعدي النفع، فذكر الأمر بالمعروف، والمعروف هو ما علم حسنه، والأمر به في الشريعة، فما عرف في الشريعة حسنه فهو معروف، والمنكر ضده ما عرف في الشريعة سوءه ونكارته. فمن أمر بما عرف في الشريعة حسنه فقد أمر بالمعروف وأعلاه التوحيد، ومن نهى عن المنكر وهو ما أنكر في الشريعة وأعلاه الشرك بالله جل وعلا فقد نهى عن المنكر. فإذا كل أمر بمعروف صدقة لك، وكل نهي عن المنكر صدقة، وتعليم العلم يدخل في ذلك، فهو من أنواع الصدقات. فمن لازم العلم تعلما وتعليما فإنه يتصدق في كل لحظة تمر عليه على نفسه وكذلك على غيره، ولهذا أهل العلم أعظم الناس أجورا إن صلحت نياتهم. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع المراد به في اللغة بعض الشيء، لأن البضع والبعض فيها قلب باء ضاء عاء وباء عاء ضاء، يعني البعض والبضع مقلوبة هذه عن الأخرى، فمعنى البضع البعض، ولكنهم كنوا به أو كنوا به عن بعض ابن آدم وهو فرجه، وهذا من شريف الكلام، حيث يذكر ما يستحيى عن ذكره ولا يحسن ذكره بكلمات تدل عليه، ولا يكون لها وقع ينافي الأدب في السمع. قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في ما يأتيه المرء بفرجه وهو ذكر الرجل صدقة. فاستغربوا قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ المراد بالشهوة هنا الماء، يعني ماء الرجل الذي ينزله، يعني المراد تمام الشهوة، ويكون له فيها أجر، يعني المرء يأتي شهوته وينزل ماءه ويكون له بذلك أجر. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها، يعني لو وضع الشهوة في حرام، والذي يوضع هو الماء، لهذا فسرت الشهوة هنا بأنها الماء. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، وهذا يسمى استدلال العكس أو قياس العكس، لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى، فكذلك إذا وضعها في حلال فإن كان له أجر. وهذا يعني أن ما يفعله المرء من هذه الأفعال التي هي من قبيل الشهوات إذا أتى بها الحلال، وابتلى الله جل وعلا العبد في هذه الشهوة فجعلها في حلال وباعد نفسه عن وضعها في الحرام، أنه يؤجر على ذلك، وهذا هو الظاهر. واختلف أهل العلم في هذه المسألة: هل يؤجر بإتيانه الحلال بلا نية، أم يؤجر بإتيانه الحلال بنية؟ فقال الطائفة: هذه الشهوات التي ابتلى الله بها العبد إذا جعلها في الحلال فإنه يؤجر عليها بلا نية على ظاهر هذا الحديث، وتنفعه النية العامة وهي نية الطاعة، نية الإسلام، فإنه بالإسلام يحصل له نية الطاعة لله جل وعلا فيما يأتي وفيما يذر، النية العامة، وهذا قول طائفة من أهل العلم. وقال آخرون هذا الحديث محمول على غيره من الأحاديث، وهو أنه يؤجر إذا صرف نفسه عن الحرام إلى الحلال بنية، فإذا صرف نفسه عن مواقعة الزنا إلى مواقعة الحلال بنية فإنه يؤجر على ذلك، لأن الأحاديث الأخرى والقواعد العامة وكذلك بعض الآيات تدل على أنه إنما يؤجر على ما يبتغى به وجه الله جل وعلا. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وأيضا في آية النساء قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فدل في الآية على اشتراط ابتغاء مرضات الله، ودل في الحديث أيضا على أن النفقة إذا ابتغي بها وجه الله فإنه يؤجر عليها العبد. فحمل أكثر أهل العلم هذا الظاهر من الحديث على غيره من النصوص مما يكون العبد به منصرفا عن الحرام إلى الحلال بنية، فإذا قام في قلبه أنه لن يأتي الحرام لأن الله أباح له الحلال فيقتصر على الحلال دون الحرام، فإنه يؤجر على ما يأتي من الحلال ويؤجر على شهوته بهذه النية، وإنما الأعمال بالنية. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث من حيث تفاصيل الصدقات يكفي عنه ما مر معنا في الحديث السابق، لأن هذه التي ذكرت بعضها من الصدقات الذاتية وبعضها من الصدقات المتعدية، لكن الذي يهم منه قوله عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة. سلامة هذه المقصود منها العظام أو المفاصل، من أهل العلم من قال العظام، ومنهم من قال مفاصل العظام، يعني الصلة بين العظم والعظم أو العظام أنفسها. فعظام الإنسان كثيرة، والله جل وعلا من عليك بهذه فخلقك في أحسن تقويم، وجعلك في تصرفك في عظامك وما ابتلاك به من شكر هذه النعمة جعلك في محط الابتلاء، فهل تشكر أم لا تشكر؟ فقال عليه الصلاة والسلام هنا: كل سلامة من الناس، يعني كل عظم من أعظم ابن آدم، أو كل عظم أو كل مفصل من مفاصل جسد ابن آدم عليه صدقة. فقوله عليه نعلم من الأصول أنها من ألفاظ الوجوب، فيدل على أن شكر هذه النعمة واجب. فشكر نعمة البدن، نعمة العظام، نعمة المفاصل واجب، دل على الوجوب قوله عليه صدقة. كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني يجب عليه على كل مفصل أن يتصدق بصدقة تقابل تلك النعمة وتكون شكرا لها. هذه التي ذكرت أمثال لبعض الصدقات. والصدقة الواجبة التي بها يخلص المرء من الإثم في عدم شكر نعمة البدن أن لا يستعمل هذه المفاصل في معصية الله جل وعلا. فإذا كان يوم من الأيام سلم في ذلك اليوم من المحرمات التي فعلها بهذه المفاصل، أو سلم من ترك أداء الواجبات واستعمل المفاصل في أداء الواجبات، فقد أدى الشكر الواجب في ذلك اليوم. فكل مقتصد، يعني فاعل الواجب تارك المحرم، في يوم قد أدى شكر ذلك اليوم الواجب الذي يجب عليه لنعمة البدن. ثم هناك شكر مستحب، وهو أن يأتي بأنواع الصدقات المستحبة القولية والعملية والمالية، وأن يأتي بنوافل العبادات المتنوعة. فإذا الصدقات نوعان، واجبة ومستحبة. فالواجبة هي أن تستعمل الآلات في الطاعة وأن تبتعد بها عن الحرام، فإذا فعلت ذلك فقد أديت شكر تلك الآلات. قال عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس، كلمة يوم قد تأتي في النصوص وفي اللغة ويراد بها أكثر من يوم، فيكون عدة أيام إذا كان يجمعها شيء واحد، كما أنه يقال ساعة وقد تكون ساعات كثيرة، وهذا له فوائده المعروفة في اللغة والبلاغة. المقصود قال هنا: كل يوم تطلع فيه الشمس. فلما قيده بتطلع فيه الشمس علمنا أن الوجوب يومي، يعني كل يوم من طلوع الشمس إلى طلوعها المرة الأخرى، يعني كما نقول في كل 24 ساعة يجب عليك تجاه هذه النعمة وهي نعمة البدن، المفاصل، العظام، أن تشكر الله جل وعلا عليها. فمثل عليه الصلاة والسلام بقوله: تعدل بين اثنين صدقة. تعدل يدخل في العدل الحكم بينهما بالعدل، يدخل في ذلك الصلح فيما يصلح به كما قال، أو إصلاح بين الناس وأشبه ذلك من الأعمال الخيرة. قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. الإعانة في كل ما يحتاج إليه هذا من أنواع الصدقات. تعين في سيارته، تعين في إصلاح شيء فيها، تعينه في الإركاب، تساعد كبير السن أو المحتاج إلى آخره، كل هذا من أنواع الصدقات التي يحصل بها شيء من شكر نعمة المفاصل والعظام. قال: والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وهذا واضح. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا أمثلة متنوعة للصدقات اللازمة والمتعدية. وجاء في رواية: ويجزئ من ذلك، صحيح، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. فإذا استعملت هذه المفاصل في ركعتين تركعهما من الضحى فقد أديت الشكر المستحب لهذه المفاصل. نعم.
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابقة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال البر، قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوه. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
هذا الحديث من الأحاديث الجوامع، وهو حديث النواس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. البر أنواع، فيكون البر فيما بين العبد وبين ربه جل وعلا، ويكون البر فيما بين العبد وبين الناس. فالبر الذي بين العبد وبين ربه جل وعلا هو بالإيمان وإتيان أوامر الله جل وعلا المختلفة، وامتثال الأمر واجتناب النهي، كما قال جل وعلا في سورة البقرة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة الآية. فذكر البر الذي يجب على العبد لله جل وعلا، فهذا النوع من البر يأتي في القرآن كثيرا، والله جل وعلا هو الذي جعل هذا برا. فالعبد من أهل البر إذا قام بما جاء في هذه الآية، فيقال هذا من الأبرار إذا امتثل ما في هذه الآية وابتعد عما يكرهه الله جل وعلا. والقسم الثاني من البر البر مع الخلق، وهذا جماعه حسن الخلق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، فجمع البر في عبارة وجيزة وهي حسن الخلق. وحسن الخلق كما ذكرنا لك يجمعه أنه بذل الندى وكف الأذى، وأن تحسن إلى الخلق، وأن تجزي بالسيئة الحسنة، وأن تعامل الناس بما فيه عفو عن المسيء وكرم للغير وإحسان للخلق. فمن كان باذلا للندى غير منتصر لنفسه كافا الأذى مقدما المعروف للخلق فهو من ذوي حسن الخلق فيما بين الناس، فإن جمع إليه ما يستحب من ذلك وما يجب من حقوق العباد كان حسن الخلق عنده شرعي. فإذا حسن الخلق الذي يكون فيه امتثال لما جاء في الشرع من صفات عباد الله المؤدين لحقوقه وحقوق عباده هذا يكون معه البر. فالبر إذن درجات، لأن الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر إلى آخره وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره هذا درجات، ومعاملة الخلق درجات. فتحصل من هذا أن قوله عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق أن درجة البر تختلف باختلاف حسن الخلق، والبر إذا أردته فهو حسن الخلق لأنه بذلك تؤدي حقوق الخلق الواجبة والمستحبة. قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. عرف الإثم وهو ما يقابل البر بشيئين، شيء ظاهر وشيء باطن، وهذا من الميزان الذي يمكن تطبيقه، وهو عليه الصلاة والسلام ممن بل هو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بهذه الأمة. فقال لك: الإثم ما حاك في نفسك، هذا أمر باطن، وكرهت أن يطلع عليه الناس، وهو الأمر الظاهر. فإذا أتيت إلى شيء مشتبه عليك فحاك في نفسك هل هذا من الإثم أم من البر، وترددت فيه ولم تعلم أنه من البر، وانضم إلى ذلك الظاهر أنك لو فعلته كرهت أن يطلع عليه الناس، فهذا هو الإثم. فالإثم يجمعه شيئان: شيء باطن متعلق بالقلب، وهو أنه يحوك في النفس وتتردد في فعله النفس، وفي الظاهر يكره أنه لو عمله أن يطلع عليه الناس، فهذا يدل على أنه إثم. وهذا وصف عظيم منه عليه الصلاة والسلام للبر والإثم. فالبر حسن الخلق ببذل الندى وكف الأذى والإساءة والعفو عن المسيء والصفح عن المخطئ في حقك، والإثم ما حاك في نفسك وجهه وكرهت أن يطلع عليه الناس في ما لو فعلته ظاهرة. في الرواية الأخرى عن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ فقلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. ذكرت لكم أن البر نوعان: بر متعلق بحق الله، وبر متعلق بحق العباد. فالحديث الأول ذكر فيه عليه الصلاة والسلام البر المتعلق بحق الناس، فقال: البر حسن الخلق. وهنا ذكر البر بعامة فقال: استفت قلبك، يعني عن البر، هل هذا الشيء من البر أم ليس من البر، هل هو من الطاعة أم ليس من الطاعة، استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، يعني أنه لم يصر في القلب تردد من هذا الشيء المعين، ولا يكره أن يطلع عليه الناس، وهذا يعم جميع أنواع الطاعة. وقابله بالإثم حيث قال: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فعرف الإثم، أو جعل عليه الصلاة والسلام علامة للإثم بأنه ما حاك في النفس وتردد في الصدر على نحو ما ذكرنا: وإن أفتاك الناس وأفتوك. ولهذا يدخل في ذلك جميع الأنواع المشتبهة التي تدخل في المتشابهات التي ذكرناها في حديث النعمان بن بشير. فالإثم تقرب منه إذا كان الشيء يحوك في الصدر ولا تطمئن إليه النفس، لأن المسلم بإيمانه ودينه وتقواه تطمئن نفسه إلى ما فيه الطاعة، وأما ما فيه شبهة أو ما فيه حرام فيجد أنه خائف منه أو أنه متردد فيه، ولا يستأنس لشيء فيه تعريض لمحرم أو اشتباه لأنه قد يقع في الحرام. فقال عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هنا قال: وإن أفتاك الناس، يعني قد تذهب إلى مفتن تستفتيه في شأنك ويفتيك بأن هذا لا بأس به، ولكن يبقى في صدرك التردد، والمفتي إنما يتكلم بحسب الظاهر، يفتي بحسب ما يظهر له من السؤال، وقد يكون عند السائل أشياء في نفسه لم يبدها أو لم يستطع أن يبديها بوضوح، فيبقى هو الحكم على نفسه، والتكليف معلق به، وإناطة الثواب والعقاب معلقة بعمله هو، فإذا بقي في نفسه تردد ولم تطمئن نفسه إلى إباحة من أباح له الفعل، فعليه أن يأخذ بما جاء في نفسه من جهة أنه يمتنع عن المشتبهات أو عما تردد في الصدق. وهنا يبحث العلماء بحث معلوم يطول، وهو بحث أصولي وكذلك فقهي، في أن ما يتردد في الصدر ويحيك فيه ولا يطمئن إليه القلب، هل هو إثم بإطلاق أم أن بعض أنواعه إثم؟ والتحقيق في هذا أن المسألة فيها تفصيل، فإذا كان يعني الحالة الأولى أن يكون التردد الذي في النفس واقعا عن جهل من صاحبه بالحكم الشرعي أو بالسنة، فهذا لو تردد في شيء جاء النص بحسنه أو بإباحته أو بالأمر به فإنه يكون عاصيا لو لم يفعل، أو يكون ملوما لو لم يمتثل للسنة. وقد جاء في الحديث الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ناسا بالإفطار في السفر، فبقي منهم بقية لم يفطروا، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن أناسا لم يفطروا، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. فهذا يدل على أن الأمر إذا كان من السنة بوضوح فإن تركه لتردد في الصدر أن هذا من الشيطان، فلا اعتبار لهذا النوع. يكون في سفر يقول أنا لن أقصر في نفسي شيء من أن أقصر مع توافر الشروط بما دلت عليه السنة بوضوح، فإن هذا تردد لا وجه له. كذلك شيء دل القرآن الكريم أو دلت السنة على مشروعيته ثم هو يبقى في نفسه تردد، فهذا لم يستسلم أو لم يعلم حكم الله جل وعلا، فلا قيمة لهذا النوع. الحالة الثانية أن يقع التردد من جهة اختلاف المفتين، اختلاف المجتهدين في مسألة، فاختلف المجتهدون في تنزيل واقعة هذا المستفتي على النصوص، فمنهم من أفتاه بكذا ومنهم من أفتاه بكذا، فهذا ليس الإثم في حقه أن يبقى مع تردد نفسه، ليس الإثم في حقه أن يزيل تردد نفسه، وليس البر في حقه أن يعمل بما اطمأنت إليه نفسه خارجا عن القولين، بل البر في حقه ما اطمأنت إليه نفسه من أحد القولين، لأنه لا يجوز للعام أن يأخذ بقول نفسه مع وجود عالم يستفتيه، بل إذا استفتى عالما وأوضح له أمره فأفتاه فإن عليه أن يفعل ما أفتاه العالم به. فإذا اختلف المفتون فإنه يأخذ بفتوى الأعلم الأفقه بحاله. الحالة الثالثة وهي التي ينزل عليها هذا الحديث، وهي أنه يفتي الناس، وهي أنه يستفتي المفتي فيفتى بشيء لا تطمئن نفسه لصوابه فيما يتعلق بحالته، فيبقى مترددا يخشى أنه لم يفهم، يقول هذا أفتاني لكن المسألة فيها أشياء أخرى لم يستبنها، يقول المفتي لم يستفصل مني، يكون حالة المفتي أنه ما استوعب المسألة من جهاتها، فإفتاء المفتي للمكلف لا يرفع التكليف عنه في مثل هذه الحال، وإنما ينجو بالفتوى إذا أوضح مراده بدون التباس، فأفتي فإنه يكون قد أدى الذي عليه بسؤال أهل العلم مثالا لقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما إذا لم يفصل أو لم يستفصل المسؤول المفتي أو لم يحسن فهم المسألة فاستعجل وأفتاه وبقي في قلب المستفتي شيئا من الريب من جهة أن المفتي لم يفهم كلامه، لم يفهم حاله، أو أن هناك من حاله ما لا يصلح أن يبين أو ما لم يستطع بيانه، فإن هذا يدخل في هذا الحديث بوضوح. فالإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فإذا الأحوال كما قال أهل العلم ثلاثة، اثنان منها لا تدخل في ذلك، وهي الأولى نعيدها باختصار: الأولى ما ورد النص به فإنه لا يجوز أن يبقى في النفس تردد مع ورود النص من الكتاب أو السنة أو إجماع أهل العلم المسألة أو إجماع أهل السنة في مسألة. والثاني أن يختلف المفتون وقد أوضح لهم حاله، فإن عليه أن يأخذ بفتوى الأعلم الأفقه منهم أو من تطمئن نفسه لفتواه. والحالة الثالثة أنه لم يحسن إبداء المسألة أو لم يستفصل المفتي، فرجع الأمر فيما بينه وبين المفتي إلى عدم وضوح في موافقة في حكم الله في المسألة، فإنه يترك الأمر ويخرج من الخلاف استبراء لدينه ورغبة في زوال تعرضه للإثم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. معنا الحديث 28، حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أصل في بابه في بيان الاستمساك بتقوى الله جل وعلا والوصية بذلك، والاستمساك بالسمع والطاعة وبالسنة وبطريقة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. الوعظ هو التذكير بالأمر والنهي وبحقوق الله جل وعلا في الأمر والنهي، يعني فيما أمر به ونهى عنه، وهذا يكون معه غالبا التخويف. فالموعظة قد تكون بترغيب وقد تكون بترهيب، والغالب عليها أن يكون معها التخويف من عدم امتثال الأمر أو بارتكاب النهي. قد جاء ذكر الموعظة في القرآن في عدد من المواضع، والمفسرون فسروها باتباع الأمر أو بالتذكير باتباع الأمر والتذكير باجتناب النهي. قالوا إن لفظ وعظ بمعنى جعل غيره في عظة، والعظة نوع مما يحصل به الاعتبار، وذلك من آثار الاستجابة للتخويف أو التهديد أو الإنذار أو الإعلام وما شابه ذلك. ولهذا فسرت الموعظة فيما جاء في القرآن بأنها كما ذكرت لك امتثال الأوامر واجتناب النواهي وإلقاء ذلك بشيء من التخويف منهما. وعمت الموعظة أمور الترغيب والترهيب، فيقال هذه موعظة إذا ذكر بالله وبالآخرة وبأمر الله ونهيه وبعقوبة المنتهي عن الأمر أو المرتكب للمنهي، حين يذكر بعقوبته في الآخرة أو في الدنيا صار واعظا. المقصود من هذا أن قوله هنا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. سبب الوجل وجل القلوب، وسبب أن العيون ذرفت أنها اشتملت على أشياء، منها التخويف والوعيد، ومنها أنه نبههم أنه سيفارقهم، فجمع عليه الصلاة والسلام لهم ما بين الإشعار بمفارقته لهم عليه الصلاة والسلام وما بين تذكيرهم بأمر الله جل وعلا وبحدوده وأوامره والتخويف من مخالفة ذلك. فقال رضي الله عنه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. والوجل وجل القلوب أعظم من خوفها، لأن الوجل خوف وزيادة، وهو الخوف الذي معه اضطراب وتردد في هذا الأمر، يعني أنه خاف منه مع كون القلب راغبا راهبا في هذا الأمر. فهناك درجات فيها الرهبة والخوف والوجل، فكلها داخلة في معنى الخوف، لكن كل واحدة لها مرتبتها. قال فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني لما اشتملت عليه من الإشارات ولما كانت عليه من أنها جامعة، فاستشفوا أنها موعظة مودع لهم، فكأنه عليه الصلاة والسلام جمع لهم ما يحتاجون وأرشدهم بذلك إلى أنه ربما فارقهم لأنه جمع أشياء كثيرة في مكان واحد. قال فأوصنا، ومر معنا معنى الوصية. قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله عز وجل. والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، وقد ذكرنا لكم أن معنى التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وعقابه في الدنيا والآخرة وقاية، وهذه الوقاية بامتثال أوامره واجتناب مناهيه والعمل بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والتقوى في كل مقام بحسبه، وقد فسرت التقوى بعدة تفسيرات ذكرناها لكم، ومن أحسنها قول طلق بن حبيب رحمه الله تعالى أن التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ف فجمع في هذا التعريف بين الترك والعلم والنية، وهذا هو حقيقة التقوى في الأوامر والنواهي. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال: والسمع والطاعة. والسمع والطاعة حقان للإمام أو للأمير، وهما من ثمرات البيعة، لأن البيعة عقد وعهد على السمع والطاعة، وتحصل بالمباشرة.
انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
بالمباشرة وتحصل بالإنابة، فالسمع والطاعة من ثمرات البيعة، فالإمام المسلم إذا بايعه طائفة من أهل العلم ومن يصار إليهم في الحل والعقد، فإن في بيعتهم له على السمع والطاعة وعهدهم له أن يسمعوا ويطيعوا في ذلك مبايعة بقية المسلمين. وعلى هذا جرت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. فالسمع والطاعة كما ذكرت لك لا فرق بينه وبين البيعة، ومن فرق بين البيعة وبين السمع والطاعة في الحقوق التي للإمام المسلم أو للأمير المسلم فلا دليل له من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا من عمل الصحابة والتابعين، ولا من قول أهل السنة والجماعة سواه السلف الصالح في عقائده. فالسمع والطاعة للأمير المسلم حق من حقوقه، لقول الله جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن السمع والطاعة له لا تجب له حقا له استقلالا، وإنما هي على وجه التبع، يعني أنها تبع لطاعة الله وطاعة رسوله. ولهذا جاء في الأحاديث بيان أن الطاعة إنما هي في المعروف، والمعروف هو ما ليس بمعصية، يعني ما عرف في الشرع حسنه وهو ما ليس بمعصية. ولهذا جاء في أحاديث أخر بيان أن الطاعة تكون في غير المعصية. وعلى هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في امتثالهم لهذه الوصية العظيمة منه عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السمع والطاعة كما ذكرت لك يعني في غير المعصية، فإذا كان في الواجبات فالسمع والطاعة لأمر الله جل وعلا ولحق الله جل وعلا لا لحق الأمير، وإذا كان في المباحات أو فيما يكون فيه الاجتهاد فهنا يتوجه السمع والطاعة لحق الإمام أو لحق الأمير. يعني أن المسائل ثلاثة: ما وجب بأصل الشرع فإنه يطاع فيه الأمير لأمر الله جل وعلا بذلك، وليست الطاعة هنا من يعني في الواجب من حقوقه، بل هو يطاع لحق الله جل وعلا في طاعته فيما أوجب جل وعلا. والحالة الثانية: أن يأمر أو ينهى عن مباح أو فيما فيه اجتهاد أو عن مكروه أو ما أشبه ذلك، فإنه يطاع هنا لحقه هو، لأن الله جل وعلا جعل له السمع والطاعة. والحالة الثانية: أن يكون أمره بمعصية أو نهيه عن واجب، فهنا لا طاعة له، لأن طاعة الله جل وعلا حق مقدم على طاعة غيره ممن جعل الله جل وعلا له الحق. فمثلا الوالدان والمرأة لزوجها والإمام وأشباه ذلك ممن جعل الله جل وعلا لهم حقا في السمع والطاعة، فإنهم يطاعون في غير المعصية، يعني فيما جاء في الشريعة أنه غير محرم. قال: وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد، في قوله تأمر معنى تغلب، وإن تأمر عليكم عبد يعني غلب عبد على الإمارة فدعا لمبايعته أو دعا لأن يسمع له ويطاع، فهنا يجب أن يسمع له ويطاع. فلهذا قال العلماء: الولايات الشرعية العامة تكون بإحدى طريقين. الطريق الأول طريق الاختيار، أن يختار الإمام العام أو أن يختار الأمير، والاختيار ولاية الاختيار لها شروطها. إذا كانت لأهل الحل والعقد فإنهم يختارون من اجتمعت فيه الشروط الشرعية التي جاءت في الأحاديث، ومنها أن يكون الإمام قرشيا، ومنها أن يكون عالما، ومنها أن يكون يحسن سياسة الأمور وأشباه ذلك مما اشترطه أهل العلم في ولاية الاختيار. والقسم الثاني ولاية التغلب، وهو أن يغلب الإمام، أن يغلب أحد أمير أو غيره ممن لا تتوفر فيه الشروط أو بعض الشروط، أو تكون تتوفر فيه لكنه غلب إماما آخر قبله، فإنه هنا إذا غلب فيبايع ويسمع له ويطاع، لأن البيعة هنا أصبحت بيعة تغلب، والولاية ولاية غلبة وسيف. فهذا كما أوصى هنا عليه الصلاة والسلام أن يسمع ويطاع لمن لم تتوفر فيه الشروط التي تكون في ولاية الاختيار، حيث قال هنا عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر. ونفهم من التأمر أنه لم يكن ثم اختيار، فهذه ولاية التغلب. وقال: إن تأمر عليكم عبد، ومعلوم أن العبد لا يختار ليلي أمور المسلمين، فدل هذا على أن ولاية الغلبة يجب لمن غلب فتولى، يجب له السمع والطاعة، كما تجب للإمام الذي يختار اختيارا، لا فرق بينهما في حقوق البيعة والسمع والطاعة، وذلك لأجل المصلحة العامة من المسلمين. وإذا نظرت فإن الاختيار وقع في تاريخ هذه الأمة على الخلفاء الراشدين الأربعة وعلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وما بعد معاوية من عهد يزيد إلى زماننا هذا فالولايات ولايات تغلب، لأنها تكونت الدويلات، وهذا يعارض هذا إلى آخره، فكلها لم تنشأ كتواتر أو كتتابع لأصل الخلافة الراشدة، وإنما صارت ولاية تغلب. وهذا هو الذي جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: تكون خلافة النبوة 30، تكون خلافة النبوة 30 عاما، أو قال: 30 عاما خلافة نبوة، ثم يكون ملكا عاضا. وهكذا، يعني أن الخلافة التي على منهاج النبوة تكون في هذه الأمة فقط لمدة 30 عاما بعده عليه الصلاة والسلام، وهي التي انتهت بمقتل علي رضي الله عنه. وولاية معاوية كما هو معلوم ولاية اختيار، لأن الحسن بن علي تنازل له عن الخلافة فاجتمع عليه الناس، وسمي ذلك العام عام الجماعة باجتماعهم على معاوية رضي الله عنه. وما بعده أصبحت ولاية تغلب، وأهل السنة والجماعة أجمعوا لما صنفوا عقائدهم من القرن الثاني إلى زماننا هذا على أن البيعة منعقدة لمن تغلب ودعا الناس إلى إمامته، مع أن الذي يشترط للإمام غير متوفر فيه أو هو متوفر فيه، فالأمر سيان من جهة حقوقه، حقوق الطاعة والسمع والبيعة وما يترتب على ذلك من الجهاد معه والتجميع عليه وعدم التنفير عنه وسائر الحقوق التي جاءت للأئمة والأمراء. قال هنا عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم عبد فإنه، الفاء هذه تعليلية، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني سيرى اختلافا على الأمراء. فوصيته عليه الصلاة والسلام له أنه من عاش فرأى الاختلاف فعليه بالسمع والطاعة وإن تأمر عليه عبد. وجاء في أحاديث أخر بيان بعض هذا الاختلاف وما يحصل من الفرقة وأشبه ذلك، يجمعها أن الاختلاف اختلاف على الدين أو اختلاف على الأمير، فمن رأى الاختلاف الكثير فإن عليه أن يلزم التقوى وعليه أن يلزم السمع والطاعة. فهذه وصيته عليه الصلاة والسلام إذ قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف الكثير يعني عن ما كانت عليه سنته عليه الصلاة والسلام، فأوصى فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عليكم بسنتي يعني الزموا سنتي، ابحثوا عنها والزموها، فما أوصيت به في سنتي فالزموه، وهذا هو الواجب على العباد حين الاختلاف. إذا اختلفوا في العقائد فعليهم أن يبحثوا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا اختلفوا في الشرائع في الأحكام فعليهم أن يبحثوا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا كثر الاختلاف بينهم في أمور الفتن والآراء إلى آخره فعليهم أن يرجعوا إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فإن فيها النجاة. ولم نرى مسألة من المسائل التي من أجلها اختلف الناس في تاريخ الإسلام كله من أوله إلى يومنا هذا إلا وفي السنة بيانها، لكن يؤتى الناس من جهة أنهم لا يرغبون في السنة، لا يرغبون في امتثال وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وبيانه عليه الصلاة والسلام. لهذا أوصى عليه الصلاة والسلام هذه الوصية العظيمة فقال: فعليكم بسنتي. والسنة المقصود هنا بها الهدي والطريقة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام، والسنة بيان للقرآن، فما كان من كلامه عليه الصلاة والسلام وما كان من أفعاله فإن في ذلك السنة، وهي الطريقة والهدي الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه بيان واضح لمعنى القرآن، حيث قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، في سورة النحل. فقوله وأنزلنا إليك الذكر، الذكر هنا هو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء هم الذين خلفوا المصطفى صلى الله عليه وسلم في ولاية الأمر على طريقته عليه الصلاة والسلام. والخلفاء الراشدون من بعده عليه الصلاة والسلام أربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ووصفوا بأنهم راشدون لأنهم قاموا بالرشد، والرشد هو العلم بالحق والعمل به، فسموا راشدين لأنهم كانوا علماء في الحق عملوا به، وليست هذه الصفة إلا لهؤلاء الأربعة. وفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله خلاف، هل يعد من الخلفاء الراشدين أم لا يعد من الخلفاء الراشدين؟ والذي عليه نص كثير من أهل العلم كأحمد وغيره أنه من الخلفاء الراشدين، لأنه علم الحق فعمل به، وعامة الولاة ليسوا على ذلك، بل منهم من لا يعلم الحق أصلا، ومنهم من يعلم الحق فيخالفه لأهواء وشهوات ونوازع مختلفة. فالذين وصفوا بأنهم خلفاء راشدون هؤلاء هم الأربعة، أصحاب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وعمر بن عبد العزيز كذلك خليفة الراشد. وهنا تنبيه على مقالة ربما ترد على ألسنة بعض الكتاب، وهي غير سليمة من جهة مكانة الصحابة رضوان الله عليهم، وغير متفقة بالجملة مع عقائد أهل السنة والجماعة فيما نفهم من عقائدهم، وهي قولهم عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله إنه خامس الخلفاء الراشدين. وهذا ليس بسبيل، لأن معاوية رضي الله عنه أعظم منزلة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وإذا كان ثم خامس للخلفاء الراشدين فهو معاوية، لأنه أحق بهذا الوصف من عمر بن عبد العزيز. لكن عمر وصفه جماعة من أهل العلم بأنه خليفة الراشد، ومعاوية بحسب الاعتبار أنه اجتمع عليه فإنه خليفة الراشد، لكن لما جعل الأمر ملكا في بنيه، ملكا في يزيد، كان أهل العلم يعبرون عنه بأنه ملك راشد وخير ملوك المسلمين على الإطلاق، وهو خليفة لأنه خلف ما بعده بالحق، وليس ثم خامس للأربعة الخلفاء. فإذا قيل إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفة الراشد فهذا حق، ولكن لا يقال هو خامس الخلفاء الراشدين، لأن معاوية أحق منه بهذا الوصف لو كان هذا الوصف سائغا. أما الخلفاء فهم أربعة بقوله عليه الصلاة والسلام 30 سنة خلافة نبوة، فما بعد ذلك إنما هو وصف لأجل التحذير في خلال الأمراء وأوصاف الولاة. قال عليه الصلاة والسلام المهديين، يعني الذين من الله عليهم فهداهم للحق فعملوا به. قال عضوا عليها بالنواجذ، بالنواجذ وهي الأضرار، وأشد ما يكون الاستمساك إذا أراد المرء أن يستمسك بشيء بأسنانه أن يعض عليه بأضرافه، لأنها أشد الأسنان. فقال عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجذ، يعني كونوا مستمسكين بها على أشد ما يكون الاستمساك، الاستمساك بسنته عند الاختلاف، وسنة الخلفاء الراشدين عند الاختلاف، والتقوى والسمع والطاعة، فإن في هذا النجاة. وهذا مجرد في كل ما مر بتاريخ الإسلام من تقلبات وفتن، فإن من أخذ بهذه الوصية نجا في دينه ودنياه. قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إياكم هذا تحذير ونهي، ومن الصيغ التي يفهم منها النهي أو يعبر بها عن النهي صيغة إياك وكذا، كما قرره علماء الأصول. فقوله وإياكم ومحدثات الأمور هذا في معنى قوله لا تقربوا أو لا تأتوا محدثات الأمور، فهو نهي عن محدثات الأمور. والمحدثات جمع محدثة، وهي كل ما أحدث بعده عليه الصلاة والسلام على غير مثال سابق له، وهذه المحدثات التي أحدثت على قسمين، منها محدثات من قبيل المصالح المرسلة التي أوضحنا لكم معناها وضوابطها في أوائل هذا الشرح، فهذه لا تدخل في المحدثات المذمومة لأنها محدثة لغة ولكنها ليست بمحدثة شرعا، لأن لها الدليل في الشرع الذي دل على اعتبارها وهو كونها من المصالح المرسلة وأشباه ذلك على الضوابط التي ذكرناها في ذلك المقام. والقسم الثاني المحدثات التي هي في الدين بما أحدث مع قيام المقتضي لفعله في عهده صلى الله عليه وسلم وترك، فما ترك في عهده من العبادات أو مما يتقرب به إلى الله جل وعلا مع قيام المقتضي لفعله ولم يفعل فهو محدثة في الدين وهو بدعة، وهذا القسم هو الذي يتوجه إليه قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا يعني أن نعكس الأمر فيكون المنهي عنه هي الضلالات من البدع، وهي البدع في الشريعة، البدع في الدين. وأما البدعة من حيث هي في اللغة فإنها قد تكون ولا ينهى عنها في الشرع، كما قال عمر حين جمع الناس على إمام واحد فقال: نعمة البدعة هذه، فجعلها بدعة يعني في اللغة، فليست كل بدعة في اللغة بدعة في الشرع، لأنها قد تكون بدعة لغة ولا تكون بدعة شرعا لدخولها في تعريف المصالح المرسلة أو في العفو العام أو ما أشبه ذلك. أما ما يتقرب إلى الله به من العبادات وقد قام المقتضي لفعله في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعل فإنه من البدع المحدثات ومن البدع الضلالة، فقال: فإن كل بدعة ضلالة. وهذه الكلية من صيغ العموم، وهذا يدل على إبطال قول من قال إن من البدع في الدين ما ليس بضلالة، وهو ما أحدثه العز بن عبد السلام في الأمة من تقسيم البدعة إلى 5 أقسام: واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة، فتبعه الناس على ذلك وانتشرت البدع على هذا التعريف أو هذا التقسيم بقوله إن من البدع ما هو واجب ومن البدع ما هو مستحب وأشبه ذلك، وهذا مصادم لهذا النص، وقول بالرأي، والقول بالرأي مذموم إذا كان في مقابلة النص ومصادمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: فإن كل بدعة ضلالة، فهذه كلية، فمن قال إن ثم من البدع ما ليس بضلالة فهو مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام إن كل بدعة ضلالة، فما من بدعة في الدين إلا وهي ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام على تعريف البدعة الذي ذكرناه. يخرج من ذلك المصالح المرسلة لأنها لا تدخل في البدع كما هو معروف من تعريف البدعة وتعريف المصلحة المرسلة، حيث ذكرنا لك ذلك مفصلا في موضعه. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا، قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتصوم رمضان وتؤتي الزكاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا قوله تعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعمود
ثم تلا
قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون.
هي بيعملون هي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه ذكر أشياء من أبواب الخير وهو من الأحاديث العظيمة التي لكل جملة منها شاهد، لكل جملة منه شواهد كثيرة، ولهذا هو حديث حسن بمجموع شواهده لجمله المختلفة. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذا فيه ما ينبغي التعذب به على ما ينبغي التعذب به لأهل العلم، لأن معاذ بن جبل رحمه رضي الله عنه ورحمه من أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، بل هو أعلم الأمة بالحلال والحرام، فهو من أهل العلم، وهذا يدل على أن طالب العلم ينبغي عليه أن يكون حريصا على ما يقربه من الجنة ويباعده عن النار. قال معاذ يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهذا مما ينبغي لكل طالب علم أن يحرص عليه، ما يقربه إلى الجنة وما يباعده من النار، لأن العلم له شهوة والعلم له عنفوان، وقد يصرف صاحبه عن السعي في الغاية من العلم، وهو ما يقرب من الجنة وما يباعد من النار. وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى إن للعلم طغيانا كطغيان المال، فالعلم يطغي إذا لم يكن صاحبه يسعى فيما يقربه إلى الجنة ويباعده إلى النار. فالعلم له مقتضيات كثيرة، وأصحاب العلم وأهل العلم وطلبة العلم ينبغي لهم أن يكونوا ألين الناس في غير تفريط، وأن يكونوا أبصر الناس وأحق الناس بالحكمة والأخذ بما يقربهم إلى الله جل وعلا، فهم القدوة وهم البصراء بالعلم والعمل. لهذا سأل معاذ هذا السؤال، وذلك من حكمة الله جل وعلا أن يسأل ليبصر أهل العلم جميعا بما ينبغي أن يكونوا عليه. قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يفترض الله تعالى عليه. هذا السؤال عظيم، ما يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار، سؤال عظيم وهو شاق من حيث الامتثال، لكنه يسير على من يسره الله عليه. فإذا نفهم من هذا أن ثم كلفة في أن يمتثل المرء بمقتضى العلم، ولكنه يسير على من يسره الله عليه، والله جل وعلا إذا أقبل العبد يسر عليه الأمر، كما قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فتيسير الله جل وعلا، فتيسير الله جل وعلا أمور الخير للعبد هذا يكون بشيء يبذله العبد، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال عليه الصلاة والسلام هنا: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ثم فصل فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. تعبد الله يعني أن تتوجه بجميع أنواع العبادات إلى الله جل وعلا وحده. فإذا دعوت دعوت الله، وإذا سألت سألت الله، وإذا صليت صليت لله، وإذا استغثت استغثت بالله، وإذا أعظمت الرجاء أعظمته بالله. وكل العبادات القلبية واللسانية والعملية في الجوارح كلها تكون لله جل وعلا وحده، ولا يكون لمخلوق فيها نصيب. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، يعني كبير الشرك وصغيره وخفيه، لأن كلمة شيئا نكرة جاءت في سياق النفي فتعم كل ما كان في معناها. فلا يشرك بأي شيء، لا يشرك بالهوى، لا يشرك بالمخلوق البشر، لا يشرك بالملائكة، لا يشرك بعظيم، لا يشرك بصالح، لا يشرك بجني، بإنسي، بشجر، بحجر، بأي نوع مما خلق الله جل وعلا. وهذا لا شك أنه عظيم، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. فعبادة الله جل وعلا وحده دون ما سواه هذه غاية إرسال المرسلين، ونفي الشرك ونبذه والتخلص منه أيضا مما جاء به المرسلون وأقاموا رسالاتهم عليه. وهذا يتنوع، فما كان من قبيل الشرك الأكبر فظاهر وجوب اجتنابه، وأن من فعله فهو مشرك كافر تارك للدين مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وما هو أقل من ذلك الشرك الأصغر والخفي ينبغي على العبد أن يسعى في تجنبه، أن ينبغي وجوبا يجب عليه أن يسعى في تجنبه وأن يجاهد نفسه. والشرك الأصغر يدخل فيه الرياء، يسير الرياء، والشرك الخفي أيضا يدخل فيه أشياء، والشهوة الخفية والتسميع والمقاصد، وأن يكون قصد المرء الدنيا فيما يأتي ويذر، وفي الأمور الدينية وطلب العلم وأشبه ذلك مما يراد لله. فإذا عبادة الله وحده لا شريك له هذا حاصل إن شاء الله عند الموحد، لكن يخاف على الموحد من أنواع الشرك الأصغر والخفي مما يكون من يسير الرياء والتوجه لغير الله في ذلك. فهذه عظيمة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإني لا إخالك ناجية، يعني أن هذا الأمر شديد، ويجب أن توطن نفسك على إخراج المخلوق من قلبك، وأن يكون القلب خالصا لله متوجها لله في تحركه في سكناته في أمره في نهيه في تصرفك مع أهلك مع أقاربك مع الأمور العامة مع الأمور الخاصة. إذا كان كل شيء لله تم الإخلاص. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذه الأربعة مر بيانها. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة. الصوم يريد به صوم النفل، لأنه قدم صيام رمضان، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير. الصوم جنة، جنة يعني وقاية يقي العبد مما يسخطه الله جل وعلا، لأن الصيام فيه تذكير بحقوق الله جل وعلا وحقوق عباده، فهو جنة من نفوذ الشيطان إلى العبد. وكما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل رمضان، أو قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وقال عليه الصلاة والسلام في حق من لم يجد طولا للنكاح ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصيام جنة يعني يكون به الاجتنان، لأن الجنة والاجتنان هو الحاجز الذي يقي، فالغطاء هو الجنة. ومنه قيل للجنين جنين لأنه في غطاء في استتار، وللمجن مجن من ذلك إلى آخره. قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة بأنواعها تطفئ الخطايا، الصدقة بالقول وبالعمل الواجبة والمستحبة، والصدقة بالمال، كل هذه تطفئ الخطايا لأنها حسنات، والله جل وعلا قال إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإذا فهمت معنى الصدقة العام الشامل الذي ذكرناه لك في درس مضى، فإنه كلما حصلت منك خطيئة فعليك بكثرة الصدقات. والخطايا لا تحصى، لأنه ما من حال تكون فيه إلا ولله جل وعلا أمر ونهي في ذلك، وقل من يكون ممتثلا للأمر والنهي في كل حالة. فإذا لا بد من الإكثار من الصدقات، فهي أبواب الخير. قال تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. النار إذا شبت لا يطفيها إلا الماء، فإنك تأتي بالماء فتنطفئ، وهذا مثال الحسنات بعد السيئات. قال وصلاة الرجل في جوف الليل. صلاة الرجل في جوف الليل يعني أن يقوم الليل، القيام المستحب. وقيام الليل على درجات، وأعلاه أن يكون كقيام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء في آخر سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فأفضله ما كان بعد نصف الليل إلى الفجر، وبعده من أول ثلث الليل الآخر إلى الفجر، ثم هكذا مراتب بما يتيسر للعبد. فصلاة الرجل في جوف الليل هذه من أعظم أبواب الخير، وبها يحصل للمرء من النور في قلبه وحسن تعامله مع ربه وخشيته له والتنكب عن دار الدنيا والرغب في الآخرة ما لا يدخل تحت وصف، أعاننا الله وإياكم على ذلك. فإن صلاة الرجل والمرأة في جوف الليل هذه يكون معها التدبر للقرآن وحسن مناجاة الله والدمعة التي تسبل من خشية الله جل وعلا، إذ يكون المرء في ذلك على يقين من أنه إنما قام لله جل وعلا وحده، فتعظم الصلة ويعظم التعلق ويعظم إخبات القلب ويعظم الرجاء وتعظم الرهبة ويعظم الخوف، ويؤثر القرآن في القلوب تأثيرا عظيما. فأصحاب الليل هم أهل التقوى. قال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني في وصف عباده المخبتين المنيبين في سورة ألف لام ميم السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا من فضل الله جل وعلا عليهم. قال: ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، لأن الأمر الذي هو الدين رأسه الإسلام، فإذا قطع الرأس فلا حياة، فإذا ذهب الإسلام فلا حياة للمرء في الدين. فقال: رأس الأمر الإسلام، وهو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال: وعموده الصلاة. العمود هو ما يقوم عليه البناء، فإذا كان ثم أشياء يقوم عليها البناء فإن بالصلاة يقوم البناء. لهذا قال: وعموده الصلاة. فعمود الأمر عمود الدين الصلاة، وقال عموده لأن الصلاة هي الركن العملي الذي به يحصل الامتثال لمقتضيات الإيمان العملية، يعني لركن الإيمان الذي هو العمل. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، والعمل عموده الصلاة، فإذا ذهبت الصلاة فلا قيام لذلك. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: وذروة سنامه الجهاد. ذروة سنامه تشبيه للأمر بالجمل، والجمل أعلاه وذروة أعلاه ذروة السنام، والجمل متحرك، والجهاد أيضا يبعث على الانتشار، فهو سبب انتشار الإسلام وامتداد الدخول في الدين. فمثله عليه الصلاة والسلام، يعني مثل الدين بالراحلة الجمل، وجعل الجهاد من هذه الراحلة ذروة السنام، لأنه بارز بين متميز. فالإسلام تميز من بين الأديان كتميز الجمل بذروة سنامه بالجهاد. فالجمل متميز بذروة السنام، يعني بالسنام بعامة وبذروة السنام، وهذا الإسلام تميز بالجهاد في سبيل الله. والجهاد أنواع، والمراد به هنا الجهاد جهاد الأعداء، وهو كما هو معلوم على مرتبتين: واجبة ومستحبة. والواجب أيضا على قسمين: واجب عيني وواجب كفائي، كما هو معلوم في مكانه من الفقه. قال: ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. اللسان هو أعظم الأعضاء جرما، لأنه سهل الحركة كثير الخطايا، فباللسان يحصل الاعتقاد الزائف، باللسان يقول المرء الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، باللسان تحصل العداوات. وقد قال جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وباللسان يحصل الوقوع في المؤمنين والإيذاء بغير حق. قد قال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والإيذاء أعظم أنواعه ما كان باللسان، وقد أوذيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها باللسان بما بلغ بها المبلغ الذي تعلمون في قصة الإفك. باللسان يحصل نشر الخير، وباللسان يحصل نشر الشر. فإذا حاسب المرء نفسه على لسانه حصل له ملاك هذا الأمر، وهو أنه ملك عليه دينه. وأما إذا أطلق لسانه في كل شيء فإنه يضر نفسه ضررا بالغا ولا يملك على نفسه دينه. واللسان قد جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان شأنه، ومر معنا في حديث مضى بعض ذلك. فقال كف عليك هذا، يعني أمسك. فالكلمة إذا لم تعلم أنها من الحق الذي تؤجر عليه تتركها، لأنها عليك وليست لك. قال قلت يا نبي الله وإنا لمعاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك، لأنه لا يتوقع من معاذ وهو العالم بالحلال والحرام الفقيه أن يسأل هذا السؤال. فقال ثكلتك أمك، يعني استغراب من هذا السؤال الذي لا يتوقع من معاذ أن يسأله. فقال وهل يكب الناس، ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يستنكف كثير من الناس، يعني من
نهاية الشريط الثاني.
عملا محرما من الكبائر